أكرم، وأن محمدا عبده ورسوله خير هاد وخير معلم. اللهم صل وزد وبارك وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مرحبا بكم أحبتي، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطانا وخطاكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى في بداية أمرنا أن يجمعنا دائما دائما على السنة، وألا يحرمنا جميعا لقاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة. أحبتي الكرام، بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ في أول اللقاء في التمهيد بحديث عن العلم والعلماء، حتى نستحضر النية في دراسة هذه المادة التي أعتبر أنها من الواجب على كل مسلم يدعو إلى الله، أو كل مسلم يحب العلم ويحب أن يكون من أهل العلم، أن يعلم ما في هذه المادة ويدرسها من غير يعني إثخان أو استطراد كثير، حتى لا يتفلت الأمر الذي فيه فائدة من يدي طالب العلم أو الداعية أو كل من يريد أن يكون في وظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس النهاردة إن شاء الله هنبدأ في التمهيد، زي ما قلنا عاوزين نستحضر النية، إن احنا نشوف احنا بنتعلم ليه، ونشوف فضل العلم وفضل العلماء. اعلم اخي واعلمي اخي، هداني الله واياكم جميعا الى كل خير، قولوا امين، ان للعلم مقام عظيم في شريعة الغراء، فاهل العلم احبتي هم ورثة الانبياء. ايه يا اختي، ايه يا اخي، الا يستعد كل واحد منا الان ويعد نفسه لان يرث النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء؟ استحضروا النية لذلك، كل واحد يجهز عقله وفكره وجوارحه ويتصدق بهذه اللحظات والدقائق، ويعيش بكل ما أوتي من فهم، ويستحضر النية ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الفهم والنفع لنفسه وللأمة. أحبتي، تعلمون أن فضل العالم على العابد كما بين السماء والأرض. إن العلم أحبتي له فوائد كثيرة جدا، من ضمنها مثلا على سبيل المثال لا الحصر، وهي في هذه الليلة كما أقول لكم أحبتي مجرد مقدمة. العلماء أحبتي كما تعلمون هم أمناء الله في خلقه، وده شرف عظيم ليك اللي بتطلب العلم وليك يا أختي. العلماء هم أمناء الله في خلقه، وهذا شرف عظيم للعلماء، لأنهم يحفظون الشريعة من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، وانت عارفين انهم كثير في هذا العصر، لأن العلماء كما يقولون، وهي يعني من ضمن الأنواع كذا نحطها عشان نصحصحكم، العلماء أربعة: عالم يجري ولا تستطيع أن تجري معه، وعالم يسير وسط المعمعة، وعالم لا تشتهي أن تسمعه، وعالم لا تستحي أن تصفعه. سامعني؟ يا ريت حد بس يبين أنكم سامعين. توحد الله وصلى على رسول الله محمد. طيب الحمد لله، ربنا يبارك فيكم يا رب. إذن أيها الأحبة، احنا في وقت محتاجين فيه حفاظ للشريعة من تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين، وانتوا عارفين بقى كثرة العلمانيين. فقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الناس أن يسألوا أهل الذكر، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلي بالكم، أنتم بتتعلموا الطب من خلال طلب العلم، فأنتم أطباء للناس على الحقيقة. عشان كده لازم نتعلم أدب طالب العلم. أنتم أحبتي أطباء للناس على الحقيقة. لما القلب يمرض بيبحث الناس عنكم عشان تطيبوه. واعلموا أحبتي أن مرض القلب أكثر من مرض البدن، فالجهل داء والعلم شفاء من هذه الأدواء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود: فإنما شفاء العلم السؤال. ما تيجي كده نتكلم عن فضل العلم، عشان لما تقعد شوية دول ما تزهقش. وأنا مش عارف الوقت المسموح لي قد إيه، يعني إن شاء الله أنا بوعدكم إن إحنا ما نكترش عليكم، يعني بإذن الله إن شاء الله نتصرف قبل صلاة الفجر. لا، أنا أريد فعلا أن أعلم ما هو الوقت المسموح لي به، يعني حوالي قد إيه كده، يعني ساعة. الحمد لله الحمد لله، ويزيد قليلا. طيب الحمد لله، بارك الله فيكم يا رب، احفظنا وإياكم إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم، زادكم الله أبدا. أنا عارف إن أنتوا يعني مش عاوزين تسيبوني، يعني بس ولا تسيبوا حد من الدعاة والعلماء، لكن أكيد في وقت للآخرين، وحتى لو نضيع الوقت تعالوا بنا نبدأ هذه المقدمة، وما تخافوش دي ما فيش فيها امتحانات، لكنها هي البداية عشان نستحضر النية ونحب المادة، ونقدر ان احنا ان شاء الله رب العالمين نخرج منها بفائدة، لان احنا همنا من طلب العلم العبادة. هو حد ما يستحضرش النية في ان احنا بنعبد الله من خلال طلبنا للعلم، حتى لو ما قدرناش نفهم، بس استحضروا النية في الحسنات. وإن شاء الله العيب ليس فيكم، إنما العيب في من يعني في أنا إن لم تفهموا ما أقوله إن شاء الله. تعالوا نشوف بقى فضل العلم اللي إحنا بنبحث عنه من خلال طلبنا لهذه المادة وكل المواد. العلم أيها الأحبة مهذب للنفوس. سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى حين بدأ به: فاعلم، إذن العلم الأول، أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فأمر الله سبحانه وتعالى بالعمل بعد العلم، إذن العلم مقدم على العمل. وقد بوب الإمام البخاري بابا فقال: باب العلم قبل القول والعمل. قبل ما نقول وقبل ما نعمل لازم نتعلم، لأنه ممكن الواحد يتكلم بجهل، مش كل الناس بتقدر تتكلم ويحسب هذا الأمر في ميزان الحسنات. إنما زي ما قلنا: وعالم لا تستحي أن تصفعه، ما هو شغال وخلاص. فاعلم أنه لا إله إلا الله، إذن العلم أولا قبل القول وقبل العمل. العلم مقدم على القول والعمل، فلا عمل دون علم. وأول شيء ينبغي أن احنا نتعلمه كطلاب علم التوحيد وعلم التربية، أو اللي بيسميه الناس السلوكيات. يعني أيها الأحبة الكرام، إذا أول فضل من فضائل العلم أنه بيهذب النفوس، بيعلمنا الأدب. فلما تلاقي واحد يعني أدبه قليل تعرف على طول أنه هو ما تعلمش، أو تعلم علوم في الأصل ليست موافقة للكتاب والسنة، أو ما سمحش بها الله سبحانه وتعالى لا في كتاب ولا في سنة النبي محمد. من ضمن فضاء العلم أيها الأحبة إن إحنا بنبحث عن النور من خلاله، فالعلم نور البصيرة. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ العلم أيها الأحبة نور جاءنا الله سبحانه وتعالى به. ومن ضمن فضائل العلم أحبتي إن كل ما تتعلم بتخشى الله، بس لو إحنا مستحضرين النية، لأن في ناس بتتعلم وأنت شايفينهم بقى أهو شغالين ما بيتقوش الله سبحانه وتعالى، لا في كلام ولا في فتوى ولا في حكم على الإخوة ولا الأخوات، وسبحان الله وهم سبب الفتنة. فكم من عالم وداعية هو داعية على أبواب جهنم، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ويحدث فتنة هذا الرجل في حياته وبعد مماته، فسبحان الله. فالعلم يورث الخشية من الله تعالى، ربنا يقول ذلك في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن أهل العلم أكثر الناس خشية من الله سبحانه وتعالى، وكما يقول القائل: من كان بالله أعرف كان منه أخوف. كل ما نعرف ربنا أكثر نخاف منه. وخلي بالكم برضو الخوف ده مضبوط، يعني ايه؟ يعني انا مش هخاف من ربنا سبحانه وتعالى الخوف اللي يخليني، يعني تعالوا نضرب المثال بعيدا عن الله، يعني بعيدا عن ان احنا نتكلم هذا في حق الله. لو انا بخاف من حد من البشر خوف رعب، مش ممكن احبه. انما خوفنا من الله سبحانه وتعالى خوف مضبوط. حتى لو الواحد فينا خاف من الله إلى درجة الوجل والرعب، وإنما مضبوط بالحب، لأن الوحيد اللي بيجتمع عنده الحب والخوف هو الله سبحانه وتعالى. لما يزيد الخوف ممكن يصل الحب إلى درجة الخوف، إنما لو واحد بيحب إنسان ما يخافش منه، فإن خاف من هذا الإنسان درجات الحب تقل إلا عند الله سبحانه وتعالى. العلم أيها الأحبة يورث الخشية من الله تعالى. كل ما تحب الله وتتعلم تخاف منه وتخشاه. من ضمن فضائل العلم أيضا أنه يكفي أن العلم ربنا طلب منا الدعاء بزيادته، كما قال سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: وقل رب زدني علما. وده شرف للعلم، ان ربنا هو اللي طلب مننا ان احنا ندعوه ان يزودنا من هذا العلم. وده ايضا من ضمن الاشياء التي يجب ان نستحضرها، ان ربنا بيحب انك تطلب وتزود من العلم. يعني خليك طماع يا عم في مسألة العلم، اطلب اشتغل اسمع اتعلم. العلم أيها الأحبة هو أفضل الجهاد. كثير من الناس بيتمنى أن ربنا يأذن لنا بباب من أبواب الجهاد حتى نكون من أهل الجنة، وعشان نرجع تاني عزة النفس وقيمة الأمة ومكانها في قلوب الناس. نقول اللي علينا دلوقتي ان احنا نتعلم، لان الجهاد احيانا يكون بالحجة والبيان، وده بيسميه العلماء جهاد الأئمة من ورثة الأنبياء، وهو اعظم منفعة من الجهاد باليد واللسان، لان كثير من الامم الان للأسف بتحتل ونسميها ايه، يعني كانوا بيسموها الأول استعمار، لكن هو مش استعمار ولا حاجة، بتستعمر من خلال العقل والفكر. يعني هم بيغزوا هذه البلاد أحيانا الإسلامية من خلال غزوهم لأفكار الشباب من الشباب والفتيات والرجال والنساء. فجهاد العلم هو من أفضل الجهاد، اللي هو جهاد الأئمة من ورثة الأنبياء، وهو أعظم منفعة من الجهاد باليد واللسان لشدة مؤنته، وده أمر مطلوب جدا عندنا في هذه الأيام. أيها الأحبة الكرام، إن من ضمن فضائل العلم أنه لم يجعل الحسد إلا في اثنتين، من ضمنها بذل المال وبذل العلم. لم يجعل الله سبحانه وتعالى التحسد إلا في أمرين، اللي بيخرج ماله في الحلال ويتصدق، واللي بيتعلم العلم ويعلمه، وده شرف لهذين الصنيعين وحث من الله سبحانه وتعالى ومن النبي محمد للتنافس في وجوه الخير. ده الكلام ده منين بقى؟ ده من الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله، ما بيصليش على النبي الأحبة ولا إيه؟ صلى الله على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يا أخي، يعني الله سبحانه وتعالى علمنا التنافس في بذل العلم، إنه قال لنا لا حسد إلا في اثنتين، الحسد المحمود يعني، مش الحسد الثاني، الحسد المعطل أو الحسد المذموم. ما هو الحسد أنواع: تمني زوال نعمة الغير وغيرها. أما هذا فيسميه العلماء غبطة، إن أنت بتتمنى أن تكون، يعني هناك غبطة وهناك حسد وهناك يعني هذه الأنواع اللي بنتكلم فيها في محلها. مش الحسد بقى اللي كنا ضربنا به مثال حتى يعني نطلع الأحبة كده ونفوقهم. كان هناك واحد بيحسد جدا، فذكر لي أخوه أنه حسده شخصيا، حسد أخاه يعني، فبيقول لي: أخي هذا له ما شاء الله عين كمدافع الهون أو الدبابات أو الصواريخ الأرض جو، ولا مش عارف يسموها إيه. فبيقول في يوم وهو معدي عندي أمام مكان تربية الدجاج وهذه الأشياء، فبيقول: كنت مربي 30 فرخا، يعني ويقول ذلك يعني بالفراخ اللي هي العادية. فقال: فنظر إليها أخي وهي خارجة من مكان التربية ماشيين كده ورا بعض، فبيقول لي: يا له، ده أنت عندك شوية فراخ خارجين من العشة زي الطيارات اللي طالعة من مطار القاهرة الدولي. قال لي: والله يا شيخ 25 فرخة أو دجاجة ماتوا، ده الحسد ده المذموم، ماتوا في ساعتها كلهم اتقلبوا على بعض زي ما يكون في رصاص جه فيهم. قلت له: طب والخمسة الباقيين؟ قال لي: والله ما طلعوش وهو هناك، فربنا أنقذهم منه. يعني ليس هذا الحسد المقصود في هذا الحديث طبعا. فالتنافس في بذل العلم قصده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال حديث عبد الله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ومن فضائل أهل العلم أو العلم نفسه هي منة من الله أن تتعلم، والموفق على الحقيقة هو من رزق فقها في علم. فالفقه في الدين من أعظم المنن. يا رب علمنا، يا رب اللهم علمنا، وقل رب زدني علما، اللهم زدنا علما يا رب العالمين. فعن ابن عباس في الحديث الحسن الصحيح الذي رواه أو أخرجه الترمذي قال الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحبة الكرام، ممكن بعض الناس يقول لك: يا عم أنت هو أنت بتتعلموا إيه؟ ما تقوم تعبد الله، زود الميزان بتاع الحسنات بتاعك. انتوا لسه جايين هنا تتعلموا وتتفقهوا؟ ده الدنيا سريعة، روح يا عم موت. يعني الكلام طبعا سبحان الله. نقول له يا اخي العلم مقدم على العبادة، وخلي بالك احنا مستحضرين النية قبل ما نقعد ان احنا بنعبد الله من خلال العلم. فإن فضلا في علم خير من فإن فضل العلم الخير من فضل العبادة هو أفضل منها. ومن سار في درب العلم سهل الله له طريق الجنة. يعني إحنا بنعبد ليه؟ مش عشان نروح الجنة؟ طب إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل العلم بيسهل طريق الجنة، يعني الواحد يتعب نفسه ليه؟ ما ياخد الطريق السهل. نتعلم وبنحتسب النية إن إحنا بنعبد الله. أخرج البيهقي في سننه عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، اللهم ارضى عنها وأرضاها يا رب العالمين، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريق الجنة، ومن سلبت كلمتيه أثبته عليهما الجنة. وفضل في علم خير من فضل في عبادة وملاك الدين الورع. أخرج الحديث البيهقي بسند صحيح. إن أيضا أيها الأحبة من فضل العلم يكفي إن الله سبحانه وتعالى بيحب إنك تتعلم، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام بيحب إنك تتعلم. فتيجي تستحضر النية من خلال التعلم إنك بتقول: يا رب أنا أحب ما تحب، وتقول للنبي محمد: وأنا أحب ما تحب يا رسول الله. فاللي بيحب إنسان بيحب يعمل اللي هو بيحبه، فما ظنك أن هذا الحب منك الآن لله سبحانه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. طب احنا اتكلمنا عن فضل العلم عشان نبقى مستمتعين كده واحنا بنتعلم، تعالوا بقى نشوف فضل العلماء. انت عارف ان العلماء بيعتبروا في الشرع هم اهل الثقة الاصليين، فاهل العلم هم الثقات العدول الذين استشهد الله بهم على اعظم مشهود وهو توحيد الله. يعني تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعلن أعظم مشهود ألا وهو التوحيد استشهد بأهل العلم. أنت ثقة يا عم بقى عند الله، وأنت ثقة يا أختي عند الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أيضا من ضمن فضل العلماء، احنا اتكلمنا عن فضل العلم في البداية، يعني باختصار من ضمن فضل العلماء اللي احنا هنكون فيه ان شاء الله لما نتعلم، ان احنا هنكون اهل لمديح الله تعالى. لقد مدح الله تعالى اهل العلم واثنى عليهم، فجعل كتابه ايات بينات في صدورهم به تنشرح وتفرح وتسعد، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. يكفي إنك يا أخي وإنت يا أختي هتكوني وريثة للأنبياء. إزاي نسيب ميراث النبي وما نشيلوش؟ العلماء ورثة الأنبياء، ده من ضمن فضل العلماء. يبقى العلماء هم الثقات، العلماء هم أهل مدح الله سبحانه وتعالى، العلماء ورثة الأنبياء، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا كلنا وأمر الناس إنهم يتوجهوا بسؤال أهل العلم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأعجبني أو أعجبتني حكاية في هذه الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لما جاء الناس إلى أحد الدعاة وهو كان في أوروبا، فقالوا له: سمعنا أن قرآن الله عندكم كما تقولون فيه كل شيء من منفعة الدنيا والآخرة. فقال لهم العالم: نعم فعلا ده حاصل واحنا كنا مقتنعين بذلك. فقالوا له: إذن تعال بنا اخرج لنا من هذا القرآن ما نصنع به رغيفا من خبز. تعال بقى طلع لنا من القرآن يقول لنا ازاي بنصنع رغيف من خبز. فقال لهم: ايوه طلع من القرآن اللي الوصفة اللي ازاي تخبز بيها. فاخذ المصحف وخرجت معاه اللجنة وراحهم قال لهم: طب تعالوا في قلب فرن. راحوا في قلب فرن، فقال لهم: ندول على الفران اللي بيخبز الخباز. فجابوه له، قال له: يا ابني ازاي بتصنع الرغيف؟ بدأ يعمل الرغيف. قال له: ازاي بتحطه في النار؟ قال له: كذا. ازاي كم دقيقة يأخذ كذا؟ فخرج الرغيف وقال لهم: كلهم. قال له: ده هو اللي عمله مش انت. قال: ألم تقرأوا قول الله في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ربنا قال لنا: اسألوا أهل الذكر. وهذا الرجل الذي يخبز الخبز ويصنعه هو من أهل الذكر في مكانه، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنت أخي الحبيب وأختي الطيبة من ورثة الأنبياء، وأمر الناس سبحانه وتعالى أن يسألوا أهل العلم إن وجدوا من أنفسهم ضالة. أيضا أيها الأحبة، أهل العلم في رفعة من الدرجات، وخاصة أهل الإيمان منهم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مين عاوز يطلع؟ عايزين نرتقي ونرتفع. واحد يقول لي: طب أنا قعدت أسمع وحضرت محاضرات وسبحان الله مرت الأيام علي وما قدرتش أستوعب ما استوعبه الآخرون. يقول: تؤجر بالنية. أنت تؤجر بالنية، وأنت تؤجر بالنية يا أختي، وأكيد أكيد هتطلع بفائدة. يعني مش ممكن اللي يقف في طابور الكريم يرد، فرضا واحد فينا تعلم والآخر لم يستطع التعلم، في الآخر الكريم لما بيوزع الطابور كله، كلنا هناخد خير وكلنا هنكون من أهل الدرجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعدين في حاجة مهمة جدا بقى من ضمن فضل العلماء، إنه لا ينقطع عمل العالم بموته. يعني احنا بنتكلم دلوقتي أكيد في حد بيسجل، سواء من الأحبة أو من الأمن أو من أي حد، أكيد كله بيسجل دلوقتي. لا ينقطع عمل العالم بموته. وقبل ما يسجل الأحبة وقبل ما يسجل أي حد، أكيد الله سبحانه وتعالى أرسل ملائكته تسجل، أو هم موجودين أساسا في الأصل بيسجلوا. وبعدين حتى لو كل دني مسجلوش، أحصاه الله ونسوه. لا ينقطع عمل العالم بموته. شفت بقى العلم جميل ازاي؟ فبخلاف غير العالم ممكن يعيش ويموت، أما أهل العلم الربانيين الذين ينتفع بعلمهم من بعدهم فهؤلاء يضاعف لهم في الجزاء والأجر. بس هناك شرط عظيم جدا: الإخلاص. وطبعا الكلام ده يجي في محل كلامنا بعد كده. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي محمد رسول الله قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام مسلم، بتصلى على النبي مسلم: اللهم صل على رسول الله، إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يا رب ارزقنا الثلاثة يا رب العالمين، يا رب ارزقنا الثلاثة. وكل بنيته، أنا أقصد ما في الحديث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ومن ضمن أيها الأحبة فضل أهل العلم والعلماء، رحمة الله تتنزل على العالم والمتعلم. شفت بقى؟ يعني احنا دلوقتي بنتدارس ونتكلم، وبعض الناس يظن ان العملية كده يعني ماشية من غير نشر من الرحمة من الله سبحانه وتعالى. لا، استحضر النية واحسن الظن في خالقك ان انت اما عالم او متعلم، يبقى في الامر ده هتاخد فائدة، لان الله سبحانه وتعالى ينزل عليك الرحمة. وكل ما في الدنيا هالك وإلى زوال، تتنزل عليه اللعنات، والمرحوم من ذلك صنفان من الناس: أهل العلم وطلبته، والعابدون الذاكرون لله كثيرا. يا رب اجعلنا منهم يا رب. هو في حديث طبعا، بس حديث حسن غريب، أخرجه الإمام الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال النبي محمد رسول الله: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون من فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. والعالم أو المتعلم، يبقى إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن شاء الله إن إحنا نستحضر النية في جلب الرحمة لنفسنا ولغيرنا. فإحنا أيها الأحبة الكرام بنحاول بقدر الإمكان نعلم نفسنا والأحبة الكرام إن إحنا بنفرش فرشة زي ما بيقولوا، ونحط قاعدة، ونحبب الناس في مسألة العلم، عشان لما نيجي ندرس الكتاب وناخد منه الخير يرسخ في قلوبنا وعقولنا ونستفيد منه. أيضا من ضمن الأشياء التي بين أيدينا من فضل العلماء والعلم، بالعلم يكثر أجر العامل. والكلام ده طبعا أيها الأحبة الكرام موجود بين أيدينا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تؤكد هذا الأمر. ومن ضمن أيضا ما في العلم من خير، كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو يعلى بسند صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن هناك من الأشياء التي جعلها الله تستغفر لمن يطلب العلم: يكفي صاحب العلم فضلا أن الله يسخر له كل شيء ليستغفر له ويدعو له. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، عن حبيب وحبيبكم النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحشرنا معهم جميعا يا رب، قال: صاحب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر. حتى الحوت في البحر، يعني سبحان الله سبحان الله. استحضروا النية أيها الأحبة، استحضروا النية. وأيضا من ضمن ما نراه من فائدة للعلماء أو طالب العلم، طلبة العلم هم وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي محمد رسول الله: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا بوصية رسول الله، وقلوهم علموهم علموهم، كما جاء في حديث ابن ماجه بسند حسن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى على طالب العلم، النبي صلى الله عليه وسلم وصى على طالب العلم، فطالب العلم هو وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن أيضا أيها الأحبة ما يناله الإنسان من طلبه للعلم، إن وشه هينور بقى، تلاقي الإنسان اللي بيطلب العلم وشه منور كده مرتاح، لأنه بيطلب علم شرعي. وبعدين حتى وإن نزلت به الابتلاءات، وأسأل الله أن يفرج همنا وهمكم جميعا يا رب العالمين، بتجد إن أهل العلم وطالب العلم الشرعي تلاقي فيه نضرة في وجهه ما شاء الله، حتى وإن كان بيبان عليه الإرهاق من طلب العلم والسهر في طلبه وغيره، لكن بيبان عليه نضرة الوجه لأنه مرتاح لما يطلب من علم. فإشراقة وجه العلماء ونضارتها أمر ملحوظ. أهل العلم الذين يبلغون الناس شرع الله تعالى هم أنضر الناس وجوها وأشرفهم مقاما بدعاء النبي محمد. الحديث أخرج ابن ماجه بسند صحيح قال: حبيب حبيبكم نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. وطبعا احنا بنسمع كلمة امرأة هذه يعني نضر الله امرأة، لأنها طبعا مفعول به منصوب يعني، إنما إحنا يعني بنشوف بعض الناس يقول لك رحم الله امرؤ رفع يعني عرف قدر نفسه، أو رفع أو رحم الله امرئ، دايما يقولوا امرئ رحم الله امرئ، أصبحت معتادة عند الناس أن يقولوها حتى باللغة العربية، أن يقولونها حتى باللغة العربية وهي خطأ. طبعا إحنا عارفين إن نقول رحم الله امرأ وقال امرؤ وأخذتم من امرئ، يعني هي حاجة كده. طبعا الأحبة عندكم أفضل منا في بيان مسألة النحو وهذه الأشياء، فإن شاء الله بيتكلم في اللغة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها. فرب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه. فإذا الدعاء من النبي محمد: نضر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، يعني النبي دعالك ودعالك يا أختي أن يبقى في إشراقة في الوجه. يا سلام بقى، يا سلام، يعني حاجة جميلة جدا أن الواحد فينا بعلمه ونية التعلم بنية أن يناله شيء من دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام بطلبه العلم. تلاقي كده زي ما قلنا الأخت وإن كانت ترتدي الحجاب الكامل إنما تحس وتستشعر أن هذه فيها النور، فمن رآها يعني من محارمها طبعا ومن من له الحق في أن ينظر إليها رضي بها وأشرق وجهها أمامه. فتعلمي يا أختي، فإن كنت زوجة عشان ربنا كده يجمل يعني وجهك وقلبك وسريرتك وزوجك يحبك ويرضى بك، وأنت يا أخت الإسلام كذلك حتى تكون ممن كتب الله لهم القبول. أيها الأحبة الكرام، إن الله سبحانه وتعالى شرف أنبياءه بالعلم، فلما نكونش احنا كمان في الطابور اللي ماشي ورا الأنبياء؟ امتن الله على أنبيائه ورسله بما آتاهم من العلم دلالة على عظم المنة. أصل يعني الواحد لما يدي المحب حاجة اعرف ان الحاجة دي غالية، قصدي المحبوب، يعني انا لما احب انسان وابحث له عن حاجة عندي اديها له وانظر من انا. فالله سبحانه وتعالى لما يحب، ومن عند الله احب من انبيائه ورسله، يقوم ربنا سبحانه وتعالى يديهم منة، وهذه المنة لابد أن تعرف عظمتها من عظمة المعطي سبحانه ومن أعطي هذه المنة. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله. وعلى خليله إبراهيم قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وعلى نبيه يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وعلى كليمه موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وعلى المسيح عيسى ابن مريم: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. أيضا أيها الأحبة الكرام، من ضمن أيضا ما نستحضره في النية لطلب حلية طالب العلم، إن إحنا بنتشرف بالانتساب للعلم. وخلي بالكم والله العظيم لما تيجي تقول لواحد ما شاء الله على فلان إنه عالم جليل، يعني بيبقى أمر بالنسبة له شرف إنه ينتسب لأهل العلم. أو تقول فلان تعلم تحت يد فلان، بيبقى ينتسب لأهل العلم، بيبقى سعيد ومبسوط. ده الكلام ده حتى من كلام الإمام علي أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، معذرة بلفظ الإمام، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: ومن شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك. يعني كل واحد يعني يتشرف بأنه يكون يعني مش جاهل، لأن ضد العلم الجهل. لو قلنا على واحد جاهل يزعل. فإحنا دلوقتي الأحبة الكرام اللي بيسمعونا أو بيحضروا معانا، لما يوصف الواحد منهم بأنه يعني من أهل العلم أو من طلبة العلم، يكفي طلبة العلم، طالب علم أو طالبة علم. ده لما بس تيجي واحدة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ، أنا طالبة علم وأريد أن أسأل في كذا وكذا، وكذلك الأخ أنا طالب علم. هذه المسألة لما بنسأل عن الناس ونسأل عن حالهم، يقولوا ده فلان ده بيطلب العلم، فلان ده بيطلب علم. إن شاء الله ما يكونش طلب إلا قيد أنملة، إنما فيه شرف، شرف الانتساب لأهل العلم أو للعلم. ومن شرف العلم وفضله أن كل من نسب إليه فرح بذلك، فرح بذلك، وإن لم يكن من أهله. ده كلام، ده كلام حتى الإمام علي، علي بن أبي طالب. وكل من دفع عنه ونسب إلى الجهل عز عليه ذلك ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. يعني ما تقول لواحد ده طالب علم يبقى فرحان حتى إن لم يكن من أهل العلم، ولما تدفع المسألة عنه وتقول ده فلان ده جاهل، يعز عليه الأمر ده وتحس كده فيه بالألم، وإن كان أصلا هو جاهل، يعني هو يستحق إن يبقى جاهل، ومع ذلك تلاقيه زعلان إنه يوصف بالجهل. هو ده من ضمن شرف أهل العلم. فأنت اشتغل يا حبيبي واشتغل يا أختي الطيبة في مسألة طلب العلم. وزي ما قلنا أيها الأحبة الكرام، إن أهل العلم هم أكثر الناس خشية من الله، ودي حاجة من الحاجات اللي المفروض نطلب العلم من أجلها. أيضا أحبتي الكرام، إن أهل العلم في دنياهم هم بين الناس لهم مكانة ورفعة، ولا يجب أبدا على أي إنسان مسلم يعرف حق الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع من قدرهم. أحبتي أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أردت أن أخفف عليكم في بداية اللقاءات، ويعني أبدأ ببعض مناقب أهل العلم والعلماء والحديث عن فضل العلم في شيء مختصر، حتى يتثنى لنا أن نستحضر النية في اللقاء القادم في بداية الحديث عن حلية طالب العلم. ولأن احنا عاوزين نطلع دعاة، عاوزين نطلع موظفين في أشرف الوظائف. انت عارفين الوظيفة دي ايه؟ وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أمرنا بذلك، قال: بلغوا أمر عني تشريف ولو آية تخفيف. يعني تكليف من الله سبحانه، من النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا النبي بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. عاوزين نعد بقى دعاء لهم أخلاق، مش عاوزين نطلع ناس تعطل وتضر بالإسلام والدعوة كما رأينا في زمان يعني سابق، ويمكن موجود برضو نوعية منهم في هذا الوقت. فلازم نعرف أهمية الدعاء من خلال العلم والعلماء، ولابد أن احنا نعرف أن سبحان الله العلماء في الأرض مثل النجوم في السماء، إذا بدت للناس اهتدوا بها، وإذا خفيت عليهم تحيروا. انتوا كده، استحضروا النية انكم تكونوا كده. وقال كعب: العلماء قبلتي اذا لقيتهم، وضالتي اذا لم القهم، لا خير في الناس الا بهم. وطبعا الكلام ده هنتكلم فيه بعد ذلك من خلال اخلاق طالب العلم. وبعضهم قال: العلماء منار البلاد، منهم يقتبس النور الذي يهتدى به. وانتم عارفين ايها الاحبه الكرام ان هناك كلام جاء عن هلال بن خباب قال: سألت سعيد بن جبير، قلت: يا أبا عبد الله، ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا هلك علماؤهم، والأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. فإحنا إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نتكلم عن حلية طالب العلم من اللقاء القادم بإذن الله، في نهاية الأمر ونهاية هذا الدرس. نلتقي بإذن الله في الأسبوع القادم، ومعذرة ما أردت الدخول في شرح الكتاب إلا بعد أن نستحضر النية، بعد أن نستحضر النية لهذا الخير الذي سيأتينا، والذي يرسله الله إلينا ونحن أثناء طلبنا العلم أو بعد أن نتعلم، أو حتى وإن طلبنا بالنية ولم ننل شيئا من العلم، لكن كل يستحضر النية أنه أخذ طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وحاول أن يكون في وظيفة الأنبياء، ويعني استقبل الرحمة التي يرسلها رب الأرض والسماء. أحبتي الكرام، نحبكم جميعا في الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق، ووفقنا الله وإياكم. اللهم نسألك علما نافعا ويقينا صادقا وعملا متقبلا. اللهم نسألك يا ربنا أن تصلح فساد قلوبنا، وأن تجعلنا من أهل الصلاح في الدنيا والدين، وأن توفقنا لما فيه خير الآخرة الدنيا والآخرة، واجعلنا على طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تقودنا إليك إلا وأنت راض عنا. واغفر لإخواننا وأخواتنا وآبائنا وأمهاتنا، واجعلنا من أهل الجنة ودائما في دنيانا على سنة. أحبكم في الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هناك سؤال يمكن على هل يعتبر فرح طالب العلم بشرف الانتساب له من باب الرياء أو العجب والعجب، فإذا أعجب الطالب بعلمه ربما أعجب بنفسه، وهذا باب من أبواب الشيطان. طبعا أيها الأحبة، إحنا بنقول أنه لابد من ضبط الأمور بميزان الشرع، فلا يعجب المرء بالعلم على سبيل انه يترفع على الناس، وانه يعني يشرك مع الله من خلال الرياء بثناء الناس عليه، انما يفرح بطلب العلم بفرحه بوجوده في باب من ابواب خير، فبذلك فليفرح. فليس معنى ان يخشى الانسان من الرياء انه ما يفرحش ان يكون في خير. أنا لما أجد ولدي على صلاة وأجد ابني فرحان أنه صلى، ما أنكرش عليه فرحه بالصلاة، ولا أنكر عليه حزنه إن كان في سوء، فلابد من ضبط المسألة، فليس هذا في كل الحال من الرياء والعجب. طيب يعني في أسئلة تانية؟ بسم الله، انتظر إن شاء الله الأسئلة تكتب. طيب، ما علاج الرياء إن دخل بعد إخلاصنا للعلم؟ يعني إن شاء الله هو علاج الرياء إن إحنا سبحان الله بنستحضر نيتنا في يعني أن نقصد بكل أعمالنا وجه الله سبحانه وتعالى، وأن نعي ما قاله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ونتذكر عاقبة من يطلب العلم رياء، كما قال يعني أو كما جاء من الأثر أنه من طلب العلم ليماري به السفهاء ويباري به العلماء، كمثل امرأة حملت سفاحا وزنا فلما أخفت حملها حتى لا يفتضح أمرها، عفونا الله إياكم، فكبر حملها فافتضح أمرها. ولنا من يعني في آيات الله سبحانه وتعالى ما يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يستغفر الله الإنسان ويعود إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواضع، ويعلم أن أعلم الناس أنا وهو النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان أبدا في قلبه شيء من إشراك مع الله سبحانه وتعالى أو ينتظر ثناء الناس عليه. ومسألة علاج الرياء هيكون لها إن شاء الله عندنا بإذن الله تفصيل بمشيئة الله. أخت كلما تهم حفظ القرآن تحفظ مدة ثم تنقطع، ماذا تفعل؟ هي الأخت الطيبة الكريمة تحاول بقدر الإمكان أن تحفظ على محفظة، يعني من خلال أخت تكون حافظة لكتاب الله، و يعني تجعل لنفسها ورد قليل دائم، وقليل دائم خير من كثير متقطع، وتعمل حسابها إن هذا الأمر عندها كالطعام، مش هتقدر تسيبه، وتحدد لنفسها وقت تراجع فيه، وتجعل من يحاسبها على عدم مراجعة هذا الأمر من خلال اللي هي المدرسة أو المحفظة اللي بتحفظه. إنما الحفظ الإنسان من نفسه بيجي الشيطان عليه ويخليه يكسل، فإحنا لما يكون في حاجة ملزمانة من خلال الحفظ، يعني أن تنتظر الأخت معلمتها، فسيكون عندها حرص دائم إن شاء الله على مسألة الحفظ والاستمرار. وأنا أرى والله تجربة جميلة جدا لأخ لي حفظ القرآن الكريم كاملا في سنتين فقط، في سنتين فقط، وأصبح من أشد الناس إتقانا للقرآن. قال: يا شيخ والله كنت بأجعل لنفسي ساعتين في اليوم مستحيل حد يعتدي عليهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإن شاء الله الأخت الطيبة تحاول إن في حد يعني يساعدها على هذه المسألة من الأخوات. يعني أنا مش قادر أحصل على الأسئلة، الحاجات بتطلع بسرعة. بسم الله. أنا أريد الاستمرار في طلب العلم، ولكن وقتي ضيق، أخاف أن لا أستمر، ومع هذا عندي صعوبة في النية لأني أخاف أن لا أستمر. إحنا إن شاء الله كما قلنا، يعني استحضار النية ما فيش فيه صعوبة في النية، النية سهل جدا إن إحنا نستحضر النية، والله سبحانه وتعالى يعني خلقنا ويعلم يعني ما جب لنا عليه، فإحنا بننوي، وإن ما قدرناش ننوي تاني، وإن ما قدرناش ننوي تاني، يعني نستمر في يعني استحضار النية وإن تعطلنا، ننوي إن إحنا نتعلم. فإن حدث بعض الظروف وابتعدنا عن مسألة التعلم، إن شاء الله الثواب موجود، ودي من يسر الإسلام ومن الأمور التي جعلها الله بين أيدينا فسحة فالأخت الطيبة بقول لها إنه تاني وتالت ورابع وحتى إن لم تتعلم. بسم الله أخت لا شهادة جميع زيادة من العلم مرموق. يا شيخ جزاك الله خيرا وجزاك لسه وبارك الله فيكم وبارك فيك يا رب. أخت لها شهادة جامعية وزيادة في مجال علمي وعملي وعملي مرموق، لكن به شبهات، ومجال اللي اختركته واتجهت للعلم الشرعي وحفظ القرآن مع استنكار جميع الأصحاب والأهل ويدفعونها للرجوع لمجالها فينتابها التردد، ثم نصيحتكم لها. الأخت بارك الله فيها وحفظها وزادها حرصا على النجاة بعفتها وطهارتها. أقول أن العمل والتعلم لا يترك المجال إلا بما وجدته أو وجدته الأخت من أسباب مثل الشبهات والاختلاط. طيب، هذه الشبهات ومجال الاختلاط إذا استطاعت الأخت أن تعصم نفسها وعندها القدرة على أن تنجو وهي تعمل في هذا المجال إن كان المسلمون في حاجة إلى عملها، لأن احنا بنقول المرأة لا تعمل إلا في حالتين، إن كانت في حاجة إلى العمل أو إن كان العمل في حاجة إليها. والحاجة إلى العمل احنا عارفين بيبقى في أخوات تضطر الوحيدة إلى العمل، بس من غير حرام في هذا العمل ولا شبهة ولا اختلاط ولا غير. فإن وجدنا الحرام تركنا العمل. طب ربنا هيرزق منين؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وأنا أنصح الأخت الطيبة أن تفر بحيائها وعفتها وطهارتها وتترك من أجل الله، ويعوضها الله بإذن الله تعالى خيرا من هذا الأمر. بس أنا مش عارف إيه طبيعة العمل، لعله يكون عمل الأمة الإسلامية محتاجاها فيه، يعني مثلا على سبيل المثال في عيادات بنحتاج فيها الطبيبة، فبنقدرش نودي بناتنا ولا زوجاتنا إلا بقى مع الاضطرار، فنقول سبحان الله. وأحيانا بعض الأخوات والفتيات والزوجات بتقبل واحدة منهن أن تذهب للطبيب، ونحاول يعني ندفع بها إلى أقصد الطبيب، ندفع بها إلى الطبيب مثلا حتى لمجرد إنها تصف بتأبى. فطبعا بنقول لو كانت طبيبة تحاول بقدر الإمكان إنها يعني تحتاط لنفسها من مسائل الاختلاط والشبهات، ولكن العمل في حاجة إليها تبقى فيه إلى أن ييسر الله لها أمر. بسم الله. تاني في إيه؟ أتناول 11 نوعا من العلاج ونتيجة المرض أصاب بغيبوبة لمدة ما بين 36 أو 48 ساعة. عندما أفيق أصلي مرتين بالترتيب الفوائد، لكن أصلي الفرض. أفيدونا بارك الله فيكم، علما بأن ربط الصلاة كل يومين أو 3 أيام باستمرار. أولا بارك الله فيك أخي، وأسأل الله أن يعافيك، أمين، ويشفيك شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين، اللهم أمين. وبارك الله في من أمن على دعائنا بإخلاص لهذا الأخ الكريم. ما تفعله أخي الحبيب هذا رأي من الآراء قد أصبت فيه، وإن شاء الله ربنا يتقبل منك بإذن الله. ده ألقى نفسه من الناس من باب علو الهمة وبدأ كل فرد فرد إن شاء الله يكون مختارا، ولأن ده علم علم أو ينهل منه جميع علما، لأن بكل علم نكل ونتعب. جميل جميل الأخت القابضة على الجمر كما تقول، أسأل الله أن يجعلنا وإياك. السؤال مش مني، لكن يعني فهمت من السؤال أنها تقول إن الإنسان فينا لو توغل في العلم وحاول أن يتقن كل شيء ويأخذ من كل شيء الكثير والكثير بيمل ويفتر. أنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم، وهو اجتهاد، ان احنا نحاول بقدر الامكان يعني ناخذ الاصول وما نحتاجه من هذه العلوم. اصول، انا احب الاختصار في المساله، واحب ان اضع اصول وخطوات يستطيع ان يضع طالب العلم او طالبه العلم قدمها عليها، فتسير بثقه ورسوخ، وفي نفس الوقت ما يدخلش الملل الى النفس، وما تتهش الخيوط وتتشابك. انا احب دائما في، وده اللي هعمله حتى في شرح الكتاب، ان احنا نحاول نضع امام طالب العلم وطالبة العلم الامور بحيث انها تحب العلم وفي نفس الوقت تستفيد، وفي نفس الوقت ما تتهش الخيوط وتتشعب الطرق في ام الانسان يعني يضيع منه الفوائد ويبتعد عن هذا الطريق. طيب، سؤال خارج. أختي تقول أفطرت 15 يوم بسبب المرض، وطبعا الناس تترك الصلاة بس الله يحمد عليها. تاني، تعاني أيضا من النس وتترك الصلاة بسبب، فماذا عليها؟ طبعا إن شاء الله لكل الأخت الطيبة عليها أن إذا كانت الأخت الآن التي أفطرت 15 شهرا بسبب المرض ولم تكن تطعم عن كل يوم، طب المرض هذا كان دائما لم ينقطع، ولا كان المرض بيجي في وقت من الأوقات وإن شاء الله يعني ربنا بيعافيها وكان عندها استطاعة للصيام، إن ده مسألة فيها تفصيل في مسألة الكفارة يعني. لكن إن شاء الله على حسب ما رأيت إن الأمر واضح إن المرض كان دائما، فعليها أن تطعم عن كل يوم، تطعم عن كل يوم، وبالنسبة لها في الصلاة تطعم مسكين عن كل يوم، بالنسبة إن كانت تستطيع الصوم تصوم ولو كان الأمر متفرقا إذا كان ربها عافاها الآن. أما بالنسبة للصلاة فتفعل مثلما قلنا أو قال الأخ الذي يصيبه شيء من الغيبوبة، فإذا تركت رتبت في حال إفاقتها وبعد المس عنها وابتعاد المس عنها ترتيب الصلوات وتقضيها. القبض على الجنب، نعم نريد أن نشعر أو بالمتعة في كل العلوم، والله هذا مطلوب، إن إحنا نبقى مستمتعين بما نتعلم، وياريت حتى يضع كل واحد فينا مسألة العلم على أنها يعني شيء من أنواع التفريج عن النفس، ونجعلها كأنها نوع من أنواع التسلية، وفي نفس الوقت باستحضار النية إن إحنا بنعبد الله من خلاله. فحلو قوي إن الإنسان يحس إنه بيعبد الله من خلال العلم. أطلب العلم وأحاول وضع جدول. أنا أطلب العلم الآن ولكن لا أشعر براحة نفسية، فلماذا؟ عشان إحنا الشيطان بيحاول يعطلك يا أختي. يعني لأقعدن، يقول ذلك، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، فأنت ماشية صح. وطالما ماشية صح مش هيريحك في الأول، إلى إنك تضغطي على هذا الشيطان وتدوسي عليه وهو على الصراط، فيقوم يترك لك الطريق والمجال، وإن شاء الله هتيجي بعد فترة وترتاحي. مرة من السؤال اللي جه بسرعة. طيب، هل الأفضل طلب العلم على يد شيخ واحد أم نعددهم أو تعددهم في نفع أكبر لطالب العلم؟ في البداية إن إحنا المفروض ما نشعبش الأمور عندنا، نشوف شيخ محترم من أهل الثقة من أهل السنة ونبدأ نطلب على يديه العلم، ويكون برضو نرتاح لعلمه وأسلوبه في التعليم، بحيث إن هو يكون فاهم من أمامه من طلبة العلم فيضع لهم الأمور وييسر لهم الطريق. فالأفضل في البداية شيخ واحد، وقلنا أن يكون بشرط أن يكون من أهل السنة ومن أهل العلم الثقات في البداية، ثم بعد ذلك لما تسع المدارك بنقول مش مشكلة لما نطلب العلم على يد يعني أكثر من شيخ، بس بشرط أن احنا نكون مستوعبين هذا الطلب، إنما في البداية نخفف على أنفسنا وعلى غيرنا بطلب العلم من طريق واحد. طيب أنا أطلب العلم حول وضع الجدول المذاكرة وأكسب بعد مدة ولا أكمل، ماذا أفعل؟ نسألكم الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم. والحاجة المهمة جدا في مسألة الإعانة على طلب العلم وفهم العلوم إن احنا نكسر شوكة الشيطان بإن احنا نصلي الصلاة في وقتها أيا كانت الظروف، نحاول بقدر الإمكان الصلاة في وقتها، ويعني التزامنا بأذكار الصباح والمساء، فدي مسألة بتفتح للإنسان أبواب علم كثيرة جدا. إن احنا بناخد أذكار الصباح والمساء مع الفرائض اللي هي الصلوات في وقتها وكثرة الاستغفار بإذن الله فيها فتح كبير جدا. وبارك الله فيكم. أنا مش عارف إيه اللي جه ورا بعض ده كله. أختي فضلنا الله حياكم الله تعالى وتكلم عن منكم أهلي شوية جزاك الله خيرا. حرص مني على بدل شوية من الأتي أي من مش عارف بقى الحاجات دي خاصة بيكم أنتم. طيب سمعت مقولة يا شيخنا تقول من كان شيخه كتابة على فغلب خطأه صوابه، يعني إن كنت بسماع شروحات الكتب للمشايخ مع التركيز على كلام الشيخ وحفظه، أليست هذه طريقة جيدة لطلب العلم علم أنه لا يوجد أماكن لطلب العلم في المكان الذي أسكنه؟ فما نصيحتكم لي شيخنا الفضل وجزاك الله خيرا؟ أولا أختي الطيبة أسأل الله أن يبارك لك في هذا الذي أراه من شعار سائرة إلى الله جميل، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم الوصول. وكل الأخوات ما شاء الله مختارين حاجات، يعني كل حاجة كل منقب أو لقب يحتاج لوحده محاضرة ممكن نسميها بهذه الطريقة. فإن شاء الله يعني الأخت الطيبة أقول لها تقرأي الكتب التي فيها يسر في الشرح، يعني نحاول نشوف كتب ميسرة في البداية، فإذا فعلت ما تفعلينه الآن من الاستماع لشرح الشيخ ثم متابعة الكتاب فهذا أيضا من ضمن الأشياء الميسرة للتتبع العلم. أما طلاب يجوز للمرء الحاض أن تحضر غسل الميت، المرأة الحائض يجوز في حال الضرورة إذا ما كانش إلا هي الموجودة تعين في هذه المسألة، ما كانش إلا هي الموجودة يعني، ده في حال الاضطرار إن شاء الله رب العالمين، لكن الأفضل ترك هذه المسألة بالنسبة للحائض. أطلب ده خلاص. الأخت في مجال إدارة المستشفيات وبدأ دراسة عليا في دولة غربية وأخواتها واحدة في البنوك الإسلامية وهي لها شهادة عليا في ذلك ولهم أخت طيبة ولكنها طبيبة ولها أخت طبيبة ولكنها في دولة عربية ولا في دولة عربية، فما حكم كل واحدة في الاستمرار أو الترك إبراء للدين وليست هناك حاجة مادية؟ ليست هناك حاجة مادية. والأخت الطبيبة متخصصة في مجال النساء طبعا أكيد، يعني لأنهم يعني الواحدة منهن يبدو أن كل واحدة بتطلب الخير وتحاول جاهدة أنها تبتعد عن أي شيء يضرها في دينها. أقول أما الأخت التي تعمل في البنوك الإسلامية فيعني سبحان الله الترك أولى، لأنه واضح أنها لا تحتاج إلى المال وهناك اختلاط فتترك، وهنا العمل لا يحتاجها، غيرها يستطيع أن يقوم بهذا الأمر ولا يضر المسلمين في شيء والمسلمات في شيء. أما بالنسبة للأخت الطبيبة فأنا أقول لها والله إحنا بنحتاجك، بس بشرط برضه إن بنحتاجك لا نبحث لك عن الضر، فإن كان هناك ضر وقع عليك من الاختلاط ومن هذه التي نراها من الشبهات، فالترك أولى. خلاص عفى الله عنك، وأسأل الله أن يعوضنا بمراكز يكون فيها الأمر بعيد عن الشبهات والاختلاط، مراكز خاصة بالنساء. وفي كثير يعني، يا ريت حتى يساعدك أهل الفضل وتقوم بعمل مركز خاص بالبنات والنساء إن شاء الله. يعني المؤمن بالله لا تحرمن دعاكم، ربنا يبارك فينا وفيكم يا رب العالمين. والله أنا تكلمت في مسألة الطفل الصغير طالب العلم أو الطفل الصغير في التربية، في يمكن لي مادة تكلمت فيها بتفصيل جدا على شرايط كاسيت وليست بتاعة التلفزيون، في كيفية تعليم الأولاد وتربيتهم. فيعني إن شاء الله نبقى نحاول بقدر الإمكان نتكلم فيها، ولكن بعد أن ننتهي من شرح الكتاب. بسم الله. هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم بتلقين الموتى بعد الدفن عند القبر؟ ما ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد، أو من الصحيح ما يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الموتى بعد الدفن. لا، إنما التلقين ثابت قبل الموت، إن الواحد يعرض بالقول لمن حال يعني وهو مشرف على الموت، في حال موته يقول مثلا: يا سعادة من قال لا إله إلا الله، أي يذكر الله بجواره من غير إحداث ضيق لمن يعني أشرف على الموت. لكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي أثر من الآثار ولا حديث من الأحاديث يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن الموتى بعد دفنهم عند القبر. وما نراه الآن من الأشياء ما هو بدعة ولا يجوز الأخذ به أبدا. أبو زينب وزوجته: هل يجوز العمل كمحامي والمرافعة بالقوانين الوضعية؟ الآن أيها الأحبة، الأمر مختلف عند العلماء في هذه المسألة. بعضهم يقول ترك هذا العمل بالكلية أفضل، والبعض الآخر يقول إن من عمل في هذا المجال يعمل به على سبيل أنه أمر واقع موجود، وقد يلجأ أهل العلم من أهل الفضل والعلماء والدعاة إلى هذه الأبواب مرغمين على ذلك، مضطرين لهذا الأمر. فمن يدافع عنهم؟ الذين لا يتقون الله في أعمالهم والذين يقتنعون في الأصل بهذه القوانين، أم يدافع عنهم واحد من أهل الثقة الذين لا يقتنعون بهذه القوانين ولا يقرونها، ولكن يعملون بها يعني من أجل دفع الضر عن أهل الفضل وإحداث العدل على حسب ما يرونه في هذه الوظيفة. فهنا المسألة موقوفة على نية من يقوم بهذا العمل. أنت بتشتغل ليه؟ عشان إيه؟ أو أنت عقيدتك مقتنع بهذه القوانين الوضعية؟ أقول لك لا، سيب المجال على طول. إنما هناك من الملتزمين جدا، وهم من أهل السنة بل من أهل السلف، إذا سألت الواحد عنهم يقول: والله لا أخذ إلا القضية التي تعنينا، مثل مثلا غلق القنوات، مثل مثلا سجن أحد الناس ظلما من أهل الدين والفضل، مثل مثلا تعدي على حقوق أهل العلم أو المسلمين أو غيرها، فيقول: أدافع عنهم في هذا المجال ولا أقر الحرام الذي في هذه القوانين. وهذا طبعا من سبيل الاجتهاد، والمسألة بترجع إلى النية والتقوى، فيحكم من يعمل في هذا المجال تقوى. أنت قصدك إيه؟ هل تراقب الله في المسألة؟ وماذا تريد؟ نفعا للمسلمين، أم أن المسألة مجرد الترزق وأنك تأخذ وظيفة تحصل منها على المال؟ لو كان هذا هو القصد فدع هذه المسألة من أولها. والله يعني بارك الله فيكم، يعني يا ريت نكتفي بهذا القدر، لأنني يعني سبحان الله بدأ الإرهاق يدب بي. وأسأل سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وفي يعني أساتذتكم، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فأنا لا أراكم ولا أعرفكم، إنما بحبي لكم في الله أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجمعني معكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن نتعارف سويا يوم القيامة يعني سبحان الله بما فينا من سمات أهل التوحيد، وأن يتوفنا على كلمة التوحيد وقول لا إله إلا الله. دعواتكم لنا بالتوفيق في مجال الدعوة كما ندعو لكم، ودعواتكم لنا بأن يحسن خاتمتنا وإياكم يا رب العالمين. صلى الله يسر لنا ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخ أيمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن يرفع قدركم وأن يزيدكم علما وأن يبارك لكم في دعوتكم وأن يجعل الله سبحانه وتعالى كل هذه الأوقات في ميزان حسناتكم وأن يتقبلها الله سبحانه وتعالى منكم، اللهم أمين يا رب. جزاكم الله خير شيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن أجزيكم خير الجزاء على قبولكم لإلقاء هذه المادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين في كل مكان، سواء هنا على هذه الشبكة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، أو على أرض الواقع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في دعوتكم وأن يعينكم الله سبحانه وتعالى عليها وأن يبصركم فيها بالحق وأن ييسر لكم اتباع ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منكم وأن يجزيكم خير الجزاء. جزاكم الله خير شيخ أيمن، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلكم من أهل العلم وأهل الفضل، اللهم أمين يا رب. اللهم أمين يا رب. طيب، نرحب بداية بالمشايخ الذين معنا الآن، منهم الشيخ حمادة غازي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يتقبل منه وأن يجعل الله سبحانه وتعالى كل هذه الأوقات أيضا في ميزان حسناته، اللهم أمين. حياك الله شيخ حمادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يجزيكم خير الجزاء. أنا لا أرى يعني معذرة يعني كثرة الأسماء، ربما هناك من المشايخ معنا أحد ولا لا أعرف اسمه أو لا يعني لم أرى اسمه، لكن أرحب بالجميع سواء مشايخنا الكرام أو إخواننا الأفاضل أو الأخوات يعني الفضليات، جزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم وتقبل الله منكم. في انتظار دخول الشيخ أحمد بكر، يعني لعل الله سبحانه وتعالى أن ييسر له الأمور وأن يبارك الله سبحانه وتعالى له في صحته، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن ييسر دخوله. الشيخ أحمد كان معي البارحة وأخبرني أنه سيدخل، وإن كان هناك عنده يعني قليل من البرد، لكن يعني وعدني أنه سيدخل إن شاء الله، فإن شاء الله نحن في انتظاره. الآن الساعة كم بمكة؟ الآن كم الساعة بمكة مولانا الشافعي؟ كم عندك الساعة الآن؟ الساعة 12:30 في مكة. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، ربما يعني أحد من يعني من أقارب الشيخ أحمد بكر لو معنا الآن، يعني ربما يخبرونا إن شاء الله كان سيدخل أو لا. فإلى حين دخوله يعني نحن معكم بإذن الله تعالى. الإخوة اللي بتسجل يعني أرجو أن يفصلوا التسجيل خلاص. يعني الشيخ أيمن انتهى من المادة. يعني الآن أوقفوا التسجيل، أوقفوا التسجيل، أوقفوا التسجيل، بارك الله فيكم. لكلا يعني تختلط الأصوات في التسجيل، فالدرس انتهى، الدرس انتهى. فيعني رجاء، يعني رجاء من الإخوة الذين يسجلون، يعني الآن انتهى الشيخ، فيعني أوقف التسجيل.